بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
حفظ
القرآن. أنا متأكد الآن كل أخ وأخت عندهم حلم يبغون يحفظون القرآن الكريم.
حقق حلمك في حفظ القرآن.
ماذا تريد أن تحقق بحفظك لكتاب الله عز وجل؟
حقق حلمك في حفظ القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله الملحم.
طيب كيف أتخلص من هذه الفكرة أوتوماتيكيا؟ كلما حفظت نسيت.
مجموعة متميزة تقودنا لتحقيق حلمنا في حفظ كتاب الله، ذلك الحلم الذي تتوق نفوس الكثيرين لتحقيقه. نستمع في الشريط الأول التبسيط والترغيب في أمر حفظ القرآن الكريم والمبادئ الأساسية لتحقيق أي حلم. فمع المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله في دورتكم حقق حلمك في حفظ القرآن الكريم. أنا متأكد الآن كل أخ وأخت قاعدين يسمعوني الحين عندهم حلم عزيز وغالي يبغون يحفظون القرآن الكريم. أنا أقول لكم حياكم الله، وبإذن الله عز وجل لما تستمع لهذه الدورة بإذن الله ستكون لك مفتاح وطريق لحفظ القرآن الكريم. بس أبغى منكم طلب، أبغاكم تدعون لي إذا حفظت القرآن الكريم، على الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا وفي الآخرة. الآن أبغاكم تتخيلوا معاي مشهد. هذا المشهد صورة جبل كبير وقمته طويلة، وأنت تبغى تصعد في هذا الجبل وتوصل لهذه القمة، لكن تقول أنا وين والقمة وين؟ أنا وين؟ وين هذا الجبل؟ بعيد وطويل. الآن وانت قاعد تشوف قمة هذا الجبل، أبغاك تتخيل أن الجبل قاعد يصغر، قاعد يصغر، والقمة قاعدة تصغر تصغر. سبحان الله، ذاك الجبل الكبير الحين أصبح جبل صغير. تخيل معي أنك الآن قاعد ترجع في هذا الجبل الصغير إلين توصل للقمة. إخواني وخواتي، هذه الدورة تبغى تخلي قمة جبل حفظ القرآن الكريم بدل ما هي بعيدة وطويلة وصعبة المنال، تبغى تخلي هذه القمة قريبة. لكن أنت لازم عاد ترجع، القمة بتصير قريبة لكن لازم ترجع إلين توصل لقمة الجبل. هذا هو الهدف من الدورة. في ناس كثيرين قالوا لي دكتور إيش الجديد اللي بتقدمه في الدورة؟ يا جماعة، هذه الدورة ليس فيها شيء جديد، وإنما هي حقائق أنا جربتها بنفسي، واكتشفت أن معظم الحفاظ طبقوها قبل أن يعرفوها. هذه الدورة عبارة عن أشياء فعلية. يا جماعة، نبغى نروح ونترك النظريات والأشياء النظرية، لا لا لا، على أرض الواقع أنا طبقتها ومعظم الحفاظ قبل أن يعرفوها طبقوها، وأنا أريد أن أسهلها على الجميع. هذه الدورة هي خلاصة لأبحاث، أبحاث في العلاج المعرفي السلوكي تقول أن الإنسان يستطيع أن يحقق أحلامه عن طريق تغيير طريقة تفكيره. في هذه الدورة سنتطرق إلى طرق تفكير وإلى وسائل عملية بتعينك. الهدف من هذه الدورة ما هو كيف تحفظ القرآن الكريم، وإنما عنوانها حقق حلمك. لأن عندي قناعة أي إنسان عنده حلم. أبغى أسألك أنت أخوي وأنت أختي، هل عندك حلم حقيقي إنك تحفظ القرآن الكريم ولا لا؟ إذا في حلم حقيقي تعال معاي واسمع الدورة وطبق بإذن الله عز وجل ستحقق حلمك. عشان كذا عنوان الدورة حقق حلمك في حفظ القرآن الكريم. واحد منكم يقول يا دكتور لماذا هذه الدورة؟ أنا أقول لكم سؤال: هل تخلو حارة من حارات مدن الإسلامية أو حي ما في حلقة حفظ القرآن الكريم؟ كل حي. أنا كنت في كندا حلقات لحفظ القرآن الكريم. إذا القلوب كلها متوجهة تريد أن تحفظ كتاب الله عز وجل. لكن تدروش المشكلة؟ المشكلة جيت لأحد الإخوة وقلت له يا شيخنا، خلينا نسميه محمد، كم لك من سنة وانت في حلقة حفظ القرآن الكريم؟ قال لي 5 سنوات. يا سلام، كم تحفظ الآن من كتاب الله؟ قال 5 أجزاء. جدا سبحان الله، 5 سنوات 5 أجزاء فقط. قلت له هل تحس ان بيجي يوم وانت حافظ لكتاب الله عز وجل؟ قال لي تبقى الحقيقة، انا وين وحفظ القرآن الكريم كله؟ يا هل حفظ القرآن للعلماء للناس اللي عندهم خاصيات معينة لكن مش لي؟ قلت له هذه المشكلة، انت اخوي وانت اختي، مشكلتنا ان احنا حاطين في ذهننا في دماغنا حاطين ان ما راح يجي يوم نحفظ القرآن الكريم. اذا كان هذا هو الشعور اللي احنا حاسين فيه ستكون صادق انت مع نفسك، مرة راح يجي يوم تحفظ القرآن الكريم. لكن لما تغير هذا الشعور، تغير طريقة التفكير هذه، صدقني ستجد الجبل الكبير يصبح صغير. أنا طبقتها يا أحباب، طبقتها وكان عندي زيكم شعور أني يعني ما رح يجي يوم أحفظ القرآن الكريم. بديت الحفظ مع الوالد الله يرحمه، وكان يعني يأخذني إلى حلقة القرآن، ولا أذكر كان عمري 4 سنين. أذكر بديت من قل هو الله أحد من سورة الإخلاص، والصوت إلين والضحى. يوم الصوت والضحى قلت الوالد يبا صراحة ما أقدر أحفظ، يعني خلاص خلني صراحة القرآن أنا ويلي ويحفظ القرآن، خلاص ما أقدر أحفظ. الوالد خلاني على راحتي، لكن كان في شعور، كنت أطالع يعني الحفاظ وأحس إن عندي يعني أمل أو عندي حافز أبغى أصير زيه. مرت السنوات وبدأت أحفظ مع شباب الحلقات في سنة ثالثة جامعة كلية الطب، وكانت عندي قدرة وقوة الحمد لله. فبدأت بال5 أجزاء الأخيرة وحفظتها، ودخلت مسابقة لحفظ القرآن الكريم بال5 أجزاء وقدت ممتاز فيها. لكن كان عندي حاجز وأفكار أوتوماتيكية تقول لي خلاص 5 أجزاء ما راح تقدر، يعني اتخدع نفسك خلاص ما راح تقدر تحفظ. هذه الأفكار اللي نتكلم عنها إن شاء الله في الدورة كانت تمنعني وتبخر الهمة هذه الشديدة. صليت صدقون من سنة ثالثة جامعة إلى تخرجي من الجامعة من كلية الطب لم أحفظ إلا جزء زيادة، يعني 6 إلى 7 أجزاء، يعني خلال 4 سنوات جزء واحد. بعدين ذهبنا إلى دورة طبية في أمريكا، وصليت وراء أحد الإخوة، وكان أخ مصري جزاه الله خير، كان طبيب جراح، وكان يحفظ كتاب الله عز وجل ويصلي في الناس صلاة التراويح صلاة خاشعة. قمت الحلم اللي كان عندي، الحلم اللي كان سنوات موجود في كامل أعماقي تحرك. أنت تقول كنت تقول طالب، أنا طالب في الطب ما أقدر أحفظ، طيب هذا جراح طبيب مشغول. رحت له قلت له يا دكتور رام أنا عندي حلم إني أحفظ القرآن، وشفت طبيب جراح شو حفظت القرآن؟ قال لي عبد الله تعال تعال، هل أنت عندك حلم حقيقي إنك تحفظ كتاب الله؟ قلت والله اني ابغى وادعو الله عز وجل. قال اذا من اللي حول بينك وبين الحفر؟ من اللي حول؟ ما في احد يقدر ما في احد يستطيع انه يحول بينك وبين الحفر، فقط ازل الحاجز النفسي الوهمي اللي انت حاطه في بالك، وخر هالحاجز وخره وصدقني تنجح. صدقون انا بعد ذاك الكلام مع الدكتور بعد سنة تقريبا من ذاك الحوار حفظت كتاب الله عز وجل. عشان كده انا متحمس انقل هذه التجربة للعالم كله. يا احباب يا اخوان وخوات، اذا عندكم حلم حقيقي بسألكم نفس السؤال اللي طرحه علي الدكتور. انت هل عندك حلم حقيقي تحفظ القرآن؟ عندك حلم؟ اذا ما في احد يستطيع ان يحول بينك وبين هذا الحلم. استمع معاي لبقية الدورة، صدقني الله عز وجل يفتح عليك. اذا طبقت اللي كنت تسمعه تطبق ستجد الابواب تنفتح لك. بس لا تنسى من الدعاء. أخوي وأختي، قبل ما نبدأ في محاور الدورة أبغى نبدأ في شيء. انتبه لسارقي الأحلام. يعني شلون؟ يعني أنت وأنت قاعد تسمعني الآن بإذن الله بعد ما تخلص سماع الأشرطة ستخرج وعندك أنت حلم حقيقي وعندك حماس تبغى تحفظ القرآن. يجيك واحد من الشباب يقول لك خالد شفيك؟ قل له خلاص انا متحمس ابغى احفظ القران الكريم. يقول لك يا شيخ هذه المصاحف موجوده ما الله اكثر منها، بتزيدنا نسخه جديده؟ يا شيخ خلك لدراستك، خلك لعملك، خلك لدعوتك، خلك لكل شيء. هذا الاخ بهذه الكلمات قد يسرق الحلم هذا والحماس. ممكن ينطفي بلحظة واحدة. عشان كده أنا أقول من بدايتها انتبه من سارقي الأحلام. مش معنى ذلك إنهم ناس سيئين، لا، بس قد يكون يتكلم بكلمة هو ما يلقي لها بال. أنا كثير من الأخوة لما جاني عندي الحماس وأبغى أحفظ القرآن يجي لي خالد ولا محمد يقول لي يا دكتور يعني أهم شيء تخصصك، أهم شيء دراستك، يعني شيء الخبر. كانت مثل هذه الكلمات تأثر علي كثير. قد أظل باليوم واليومين ما أقدر أحفظ بسبب هذه الكلمة. لكن بعدين انتبه، انتبه من سارقي الأحلام، ها انتبه. لما انتبه تزول الغشاوة وابدأ واصل. عشان كذا أحذر كل الأخوة والأخوات من سارقي الأحلام. أخوي أختي، هذه الدورة تخصك أنت. يعني أنا ما أبغى أم محمد الآن قاعد تسمعني وتقول الله هالكلام حلو، بس صراحة أنا ما أقدر إني أحفظ. يا ليت ولدي محمد يحفظ، يا ليت أبو محمد يحفظ، يا ليت خالد، يا ليت سميرة، يا ليت فايزة تحفظ. هذه الدورة تخصك أنت، بما أنك أنت سمعت هذه الدورة وتريد أن تطبق ما فيها فأنت تقدر. لا تحرم نفسك من هذه الفرصة. وبيني وبينك ترى الحياة اختبار يا جماعة، هذه الدنيا اختبار. إذا عندكم حلم تريدون أن تحققونه حققوه يا جماعة، لا حد يحرمكم من تحقيق أحلامكم. أريد أن أنبه على قضية هامة قبل أن نبدأ في المحاور، أن الهدف أو أحد أهداف هذه الدورة الرئيسية إزالة الفكرة السائدة عن الطب النفسي. يعني الناس لا زالوا عندهم حاجز بين الطب النفسي والقرآن. أنا أقدم هذه الدورة خدمة لكتاب الله عز وجل من الطب النفسي. يا جماعة الطب النفسي وعلم النفس فيه من الكنوز والحكمة. ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها.
يأتيني واحد بالعيادة يقول يا دكتور أنتم تؤمنون بالجن؟
سبحان الله، ومن شر النفاثات في العقد،
ومن شر حاسد إذا حسد، تؤمنون بالعين، من شر حاسد إذا حسد. يا دكتور أنتم عندكم يعني في علاقة، القرآن قد يشفي.
سبحان الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا جماعة، الطب النفسي أداة كأي أداة نستطيع أن نستخدم بها كتاب الله عز وجل، ونحن نقول نحن في الطب النفسي نحتاج إلى كتاب الله، وأيضا نحن نساعد في خدمة كتاب الله عز وجل، وهذه الدورة هي بين أيديكم. هناك نقطة هامة في بداية هذه الدورة، وهو أخوي وأختي تبغون شهادة بكالوريوس، أكيد أنتم تبغونها، شهادة بكالوريوس نبغاها. تبغون شهادة بكالوريوس في الجنة؟ أي نبغى. هذه الدورة هي لتحقيق بكالوريوس حفظ القرآن الكريم، لكن أنت ما راح تستلم هذه الشهادة في الدنيا، حتستلمها بإذن الله عز وجل إذا الله تقبل منك، تستلمها في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن احنا عشان ناخذ بكالوريوس في الدنيا شو نسوي؟ 6 سنوات ابتدائي، 3 سنوات متوسط، 3 سنوات ثانوي، 12 سنة، وبعدين يا 4 يا 5 يا 6 سنوات عشان تاخذ بكالوريوس، يعني من حياتك تقريبا 16 17 سنة عشان تاخذ بكالوريوس في الدنيا. قبل ما نبدأ تبغى تاخذ بكالوريوس في الآخرة بدون ما تتعب، لابد أن تكون هناك ضريبة للنجاح. عشان كذا ضريبتكم للنجاح إنكم تطبقون ما سنقوله وتساعدون تقنى جميعا لحفظ كتابه. 3 أمور لا بد منها إخواني وخواتي. أنا بتكلم الآن عن أشياء نفسية ووسائل وتطبيقات وخطط. قبل ما نبدأ هناك 3 أمور أساسية لا بد منها. أول حاجة لا بد من الإخلاص. إخواني وخواتي، أنت تبغى من حفظ كتاب الله عز وجل؟ تبغى منصب؟ تبغى سمعة؟ تبغى تصير إمام والناس يقولون ما شاء الله شو الحفظ، ما شاء الله حافظ القرآن؟ تعال، إيش تبغى تحفظ القرآن؟ لا، لماذا تحفظ القرآن؟ خلي الإجابة واضحة عندك. لا يدخل الشيطان، يقول علماء النفس أهم نقطة تساعد في تحقيق حلمك إنك تكون مخلص لتحقيق هذا الحلم، ما تبتغي أشياء ثانية. ولذلك الحديث الخطير اللي ذكركم به، حديث صلى الله عليه وسلم، أول 3 تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيقال له ماذا عمل؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، ما شاء الله قارئ، الله حافظ. فيقال له كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا من البداية لو طبقت 1000 طريقة نفسية لكن ما في إخلاص، كل شيء غلط. لذلك أنا أقول يا جماعة، في البداية، البداية هنا وفي الجنة نلتقي. خلوا الأمر كبير أن حفظوا القرآن يوصلكم إلى جنات النعيم. أمر ثاني لا بد منه: الدعاء. إخواني وخواتي، كنت في دورة أطلهم هذه الدورة، كنت في هذه الدورة تقريبا 200-300 شخص، قلت لهم من منكم في
خلال الأسبوع الماضي. أنتوا الآن جايين وعندكم حلم تحفظون كتاب الله عز وجل وتبغون تحققونه. كم واحد منكم دعا الله بصدق وبحرارة إنه يحفظ كتاب الله عز وجل؟ كانت الإجابة مذهلة، ما تتعدى أصابع اليدين. قلت لهم يا جماعة لابد من الدعاء. علماء النفس يقولون يبدأ الحلم برغبة شعور، ثم لابد من السؤال والطلب لتحقيق هذا الحلم. هذه العلماء الغرب الكفار، احنا منين نطلب؟ نطلب من الله. يا جماعة لا الوسائل النفسية ولا الأمور العملية، لسنا في غنى عن دعاء الله عز وجل. أنا كنت مرة بدأت أحفظ في سورة الأعراف فضاقت في، ما استطعت أحفظ الصفحة، ماني قادر. ذهبت إلى أحد المشايخ وقال لي هل طرقت باب الله ودعيت الله عز وجل؟ ادعو الله. رحت دعيت الله أن الله يسترني حفظ السورة، فتفتحت لي أبواب. كنت عندما أريد أن أحفظ أدعو الله عز وجل في غالب سجداتي، اللهم أعني على حفظ القرآن والعمل به، اللهم أعني على حفظ القرآن والعمل به. لابد من الدعاء. وأنا أقول إذا انتقل الأمر من مجرد الشعور وبديت تدعو الله عز وجل بصدق، الله ييسر لك ويفتح لك ويشرح لك. إذا كنت صادق لا تنسى الإلحاح بالدعاء، بس انتبه ادعو الله بالحفظ والعمل على الله عز وجل يرحمنا بالقرآن. الأمر الثالث اللي لابد منه هو التوبة. ايش قصدك يا دكتور؟ شو التوبة؟ أحبابي إخواني وخواتي، إحنا ما نريد حفظ القرآن الكريم يصبح قضية روتينية باهي متعلقة بأي شيء. نريد حفظ القرآن الكريم يكون دافع للتوبة، دافع للعمل الصالح، دافع لإحياء الهمم. لذلك لا بد من التوبة. ليه التوبة؟ من الناحية النفسية، أنت عندما تريد أن تحفظ تحتاج إلى ثلاثة أجهزة هامة. إيش الأجهزة؟ العين واللسان، وتحتاج أيضا إلى الأذن للسماع. أنت حتى تتقن الحفظ لابد أن تكون العين نظيفة. لو العين هذه قاعد تطالع فيها الحرام ليل نهار ما تستطيع أن تقرأ وتحفظ، سيكون بالك مشوش. هذه الأذن لو أنها قاعدة تستمع للحرام ليل نهار، تريد أن تسمع القرآن، ما يجتمعان القرآن وحفظ القناة في قلب المؤمن، ما يجتمعان. أيضا اللسان، لو أنت قاعد تتكلم بلسانك يمين ويسار غيبة ونميمة، تبي تحفظ تلاقي اللسان ما هو معاك. ولذلك أنا أقول يا جماعة طهروا قلوبكم أول، وطهروا جوارحكم من الحرام عشان الله عز وجل يبارك لك. ولذلك يعني الإمام الشافعي عندما شاف كعب امرأة مثل حفظ ما هو قادر يحفظ، يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، نور الله لا يؤتى لعاصي. تعال يا شافعي شوف حالنا، شو نقول احنا؟ لكن ما نسأل الله عز وجل إلا أن يغفر لنا ذنوبنا ويجمعنا في جنات النعيم. قولوا آمين آمين. إذن وإحنا في طريقنا لتحقيق بكالوريوس حفظ القرآن الكريم، لا تنسون الإخلاص والدعاء والتوبة. الآن نريد أن نذهب في رحلة إيمانية، بس رجاء وانتوا الآن قاعدين تسمعوني، اللي مهموم واللي مغموم واللي ظروف الحياة يعني ما هو قادر مشغول، الله يخليكم خلوا المشاغل على جنب واستمعوني في هذه الرحلة الإيمانية شوي، بس ركزوا معاي وخلوا القرآن في بالكم، القرآن قدامكم. الآن أريدك أنك تتخيل معي، نحن الآن أتينا لأداء صلاة الجنازة على أحد الإخوة. استشعر معي أنكم تلاحظ الآن تصلي صلاة الجنازة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اغفر له ويرحمه وعافه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا بالسيئات عقوبة ورضوانا. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا ولا تفتنا بعد. السلام عليكم ورحمة الله. تشعر معي أنك أنت الآن، أنت الآن أتيت كما تعرف من هذه الجنازة، من مصاحب الجنازة. قربت شوي شوي، تريد أن تبتعد الغطاء عن وجه الميت، وطلع تريد أن تسحب الغطاء تنفجأ وإذا بالميت أنت. الله، أنا الميت، أنا اللي عندي طموحات وأحلام وكنت أظن أن الدنيا ما راح تخلص. ما عندي لباس إلا الكفن. الآن أنا ممدد، وين الأموال والمنافع؟ وين الدنيا اللي كنت أنا أحرص عليها؟ الله، استشعر معي الآن الناس وهم يحملونك على أكتافهم إلى وين؟ إلى بيتك الحقيقي. يا الله، بيتك الحقيقي. الآن هم يقتربون. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. شوف معي الناس وهم قاعدين يحفرون القبر، يحفرون بيتك الحقيقي. شوف معي الدود، شوف معي الحشرات. يا الله، الآن ويضعونك في القبر. الناس الآن يتسابقون، يريدون أن يهيلون عليك التراب. يا الله، أنت العزيز الكريم. الحين الناس يتسابقون يهيلون عليك التراب. تخيل معي الآن أن الناس يذهبون ويتركونك وحيد، لا مال لا أولاد. أنت الآن تسمع قرع لعالهم في هذه اللحظة، وانت قاعد تعيش هذه الحسرات. استشعر معاك انك حافظ لكتاب الله وعامل به. الله، اي فرحة، اي سعادة اني القى الله عز وجل وانا حافظ لكتاب الله وعامل به. أي سعادة إني مبشر بحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى، ارقى في الجنة في منازل الجنة، وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله، تكون شعورك في تلك اللحظة والقرآن يشفع لك ويقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. تكون شعورك في تلك اللحظة وتقرأ حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في البخاري، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له بعد سفرة الكرام البررة. أي مكانة، أي علو. يا الله، استشعر معاي والناس قاعدين والناس قاعدين يتحاسدون ويتنافسون على هالدنيا. الحديث صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا اثنتين، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. الناس يغبطونك، الله الله على الجنة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لي يا الله. هذه الرحلة، لماذا هذه الرحلة؟ إخواني وأخواتي، أبغى تصير رحلة حفظ القرآن الكريم. بكالوريوس الحفظ أبغاه يكون ممتع، وأنت ما راح تحس إنه ممتع إلا إذا استشعرت معاي الأحاديث والنعمة والنور والجنة. ما راح تحس بلذة في الحفظ إلا إذا استشعرت الأجر وحطيت مثل هذه الرحلة الإمامية قدام عيونك. وجماعة، رجاء سجل الأحاديث اللي تحت على حفظ القرآن وعلى تلاوة القرآن، حطها في حجرتك واستشعر بهذه الرحلة الإيمانية. هذه الأحاديث تنطبق عليك، لا تخاف. هذا الشيء يزيد عندك الهمة ويخلي الحفظ له طعم غريب. فرق بين واحد اللي يبغى يحفظ، يا الله الحين الحفظ، يا الله، يحس كأنها عملية روتينية مملة. هذا الواحد ما راح يحفظ، وحتى لو حفظ ينسى. لكن اللي عنده أمل إيجابي وقاعد يطالع ويتفكر في مثل هذه الرحلة الإيمانية، تقديري بيوصل. لذلك الحفاظ سلم يقول: بشروا ولا تمثروا، يسروا ولا تعسروا. الآن أريدك أن تسأل نفسك: ما هي طبيعة حلمك في الحياة؟ هل حفظ القرآن الكريم هو جزء أساسي من طبيعة حلمك ولا لا؟ إذا كان حفظ القرآن ليس جزء أساسي وليس من أحلامك في الحياة، إذا أعد النظر، وقد لا يصلح لك هذا الشيء. لكن إذا سألت نفسك من قرارت نفسك وليس شيء عاطفي، أنا عارف كل المسلمين يريدون أن يحفظون وعندهم يعني يتمنون أمنيات أنهم يحفظون كتاب الله عز وجل، لكن هل الحفظ فعلا شيء أساسي في أحلامك ولا شيء عابر وشيء سطحي؟ إذا شيء سطحي أعد النظر. أكمل هذه الدورة إذا كان حفظ القرآن جزء أساسي من أحلامك. إذا أنت تحلم فيه في الليل، كمل هذه الدورة تنفعك. شيء آخر، الآن متأكد أنت قاعد تسمعني، الإخوة والأخوات، كل واحد عنده تجربة في الحفظ، اللي حافظ نص القرآن، اللي ما هو حافظ، اللي ما هو حافظ إلا صفحة صفحتين ولا جزء عنه، اللي حافظ 23 جزء وباقي له جزء، ناس أصناف اللي حفظوا القرآن كله وبعدين نساه. أنا أقول لكم بس أتظن منكم من الجميع القرآن، ها، هل هالدورة تخصني؟ هل هذه الدورة هي لكم أنتم، لكم أنتم، بغض النظر عن تجاربكم السابقة. ممكن يجيني الآن أخ ولا أخت ما هو حافظ إلا نص جزء، وقد يحفظ القرآن خلال سنة ولا سنة ونص، قبل اللي الحين حافظ، اللي الحين حافظ 23 جزء، لكنه واقف بعد 5 سنوات ما تقول شيء. إذا ليست العبرة بتجربتك الآنية الآن، ولذلك إحنا بنطرح في الخطة وفي الأفكار وكذا خطة يعني مثالية. أنت الآن بغض النظر عن تجربتك السابقة، طبق ما سنقوله وبإذن الله ستحصل على النتيجة، ولكن أبغى منك
الآن سنبدأ في ذكر 3 مبادئ رئيسية علماء النفس ذكروها بعد دراسات لأشخاص حققوا حلمهم في الحياة. أنا سأذكر هذه الثلاث مبادئ رئيسية وسأصيغها صياغة بحيث تناسب حلمنا الكبير اللي هو حفظ كتاب الله عز وجل. خلونا الآن نبدأ بأول مبدأ، وهو خصص مزيدا من الوقت والطاقة. إخواني وخواتي، فيه الكثير لما سمعوا بدورتي حقق حلمك في حفظ القرآن، وحماد اتصل علي وقال لي: يا دكتور، إذا احنا بنحفظ القرآن خلال 4 ساعات في الدورة أنا بجي الدورة. قلت: والله أنا أتمنى أن عندي عصر سحرية. لكن ما فيه عصر سحرية، لابد من تخصيص مزيد من الوقت والطاقة لتحقيق حلمنا في حفظ القرآن الكريم. إخواني وخواتي، أنا متأكد أن عندكم سؤال بتقولون: يا دكتور، كيف تقول لنا نخصص مزيد من الوقت والطاقة؟ إحنا الآن على الوضع الآن ما عندنا وقت، ما نلقى وقت. أقول لكم، فيه قاعدة نفسية ذكرها علماء النفس، انتبهوا لها. هذه القاعدة من أهم القواعد اللي بتعينكم على تخصيص وقت ومزيد من الوقت والطاقة. القاعدة النفسية هذه شو تقول؟ الطاقة تتناسب طرديا مع مقدار التركيز والانتباه. يعني شلون؟ يعني الهمة والطاقة والفعالية تزداد كلما ازداد مقدار التركيز والانتباه والحب لشيء معين. أنا بقول لكم مثل من حياتي الشخصية. في كثير من الأمور أنا كنت كل ما أسمع عن شيء فيه خير أبغى حصله. أسمع الفقه أبغى أزداد في الفقه، أبغى أزداد في الحديث، أبغى أزداد في السيرة، أبغى أزداد في العلم، أبغى أزداد في العلم النفسي، كل مجال أبغى أزداد فيه. لكن حصلت نفسي بعد فترة معينة، بعد سنوات، ما ضبطت ولا حاجة. ليه؟ لأن ما في تركيز ولا انتباه لشيء واحد. علماء النفس يقولون حتى تنتج وتبدع ويكون لك أثر ركز على شيء واحد، ابدع فيه، انتج فيه، وبعدين انتقل إلى آخر وإلى آخر. هذا القانون مهم جدا لكثير من الإخوة، لأن طرق الخير كثيرة جدا، يعني آلاف من طرق الخير، وللواحد يبغى يحصل هنا وهنا وهنا، في الأخير يشعر إن ما قطط شيء، ما حصل شيء. أنا أقول لنطبق هذا القانون على واقع حياتنا، ولنركز على حلمنا الآن الأساسي اللي يحب القرآن الكريم. إذا زاد تركيزك وانتباهك وحبك لحفظ القرآن الكريم، صدقوني الوقت والطاقة والفعالية والإنتاج سيبدأ يجي. ولذلك هذا القانون وضعوه علماء النفس عشان الإنسان ما يشعر ويقول، لأن أول شيء بيقوله الإنسان: أنا ما عندي وقت عشان أحقق حلمي. قالوا: لا 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 لا، الطاقة والهمة تزداد مع مقدار التركيز، ركز على شيء معين. أنا أقول لكم أحبابي، ركزوا على الحفظ، صدقوني الهمة والطاقة تجيكم، وبعدين تلاقون أوقات كثيرة. خليني أقول لكم مثال عملي الآن. تخيلوا معاي الآن كاس، والكاس هذا مملوء بالتراب. تخيل معاي الآن إنك، يعني لو قلت لك أنا الآن هل الكأس في أي مساحات، بتقول لي ما في أي مساحات، شوف الكأس، الكأس مليء بالتراب. أقول لك الآن تخيل معي نحن جبنا كأس فيه ماي، وقلت لك ما عليه، هذا الكأس اللي عندك مملوء بالتراب، مملوء بالتراب يبان، بس صب شوي شوي من هالماي على هذا الكأس. تخيل معي أنك الآن بديت تصب من الماء على الكاس اللي مملوء بالتراب. الآن شو اللي بتلاحظ؟ بتلاحظ ان الماي بدأ يتسرب بين مسام التراب. في الحقيقة والواقع احنا نقول ايش، الكاس مملوء بالتراب، ما في مجال، ما في اي فراغ. لكن يوم صبينا الماي وجدنا الماي بدأ يتسرب بين المسام اللي في التراب. اخواني وخواتي، لما تركزون على حفظ القرآن الكريم وتخصصون وقتكم ويكون هو الأولوية رقم واحد في حياتكم، ستجدون أوقات كثيرة كثيرة ما هي موجودة. وين موجودة فيه؟ موجودة بين مسام التراب. بيني وبينكم إخواني وخواتي، هل صحيح أن احنا نقضي أوقاتنا ما شاء الله كلها في همة وإنتاج وحيوية لدرجة أن احنا ما نستطيع أن احنا نخصص أوقات؟ لا 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 لا، لو الواحد فعلا جلس مع نفسه جلسة صادقة بيلاقي فيه أوقات فراغ كثيرة في حياتنا. لكن احنا نحتاج للمسام، هذه مسام اللي بين حبات التراب، وسنجد الكثير. خليني اقول لكم مثلا الان، في واحد من الاخوة خلينا نسميه ابو خالد. ابو خالد هذا كان عنده حب وشغف في الكمبيوتر، وكان يقول يعني انا وقتي مملوء ما استطيع اني اخصص وقت للكمبيوتر. لكن في يوم من الايام سمع أن فيه هناك دورة تدريبية قوية جدا لأحد علوم الكمبيوتر، وهذه الدورة تعقد يوميا لمدة ساعتين ولمدة ثلاثة أشهر، خلال ثلاثة أشهر. هذا الشخص الآن، هذا الشخص كان يقول ما عندي وقت، لكن لأنه مركز انتباهه ولأن حلمه الحقيقي هو أنه يبدع في الكمبيوتر، شو اللي صار؟ هذا الشخص اللي ما كان عنده وقت استطاع أن يخصص يوميا ساعتين من وقته ويروح لمدة ثلاثة أشهر. من جاء هذا الوقت؟ جاء من المسام اللي بين التراب. نفس الشيء أخونا أبو خالد اللي قال يعني أنا ما عندي وقت إني أسوي رياضة، لكن يوم جاء مرض السكري وقالوا له الأطباء لابد إنك تخصص وقت للرياضة، ما في مجال ولا حتموت، شو اللي صار؟ قام ابو خالد خصص لنفسه ساعة يوميا يروح فيها النادي الرياضي، وقبل ساعة لابد يغير ملابسه الرياضية، وبعد الساعة لابد يروح ويتنظف، يعني تقريبا ساعة ونص من وقته يوميا. منين؟ هو كان يقول ما عندي وقت. الوقت جاء لما زاد تركيزنا وانتباهنا على شيء معين. اذا تذكروا هذا القانون، ان الطاقة تتناسب طرديا مع مقدار التركيز والانتباه. انا كنت اقول نفسكم ما عندي وقت اني احفظ القرآن، لكن يوم حطيت في بالي وركزت اني لابد اني احفظ القرآن الكريم، هذا حلمي ولابد احققه، لاحظت اني اقدر اخصص من وقتي ساعة وساعتين وبعض المرات اربع ساعات يوميا. منين جاء؟ لما جاء التركيز، جاءت الطاقة وجاء الوقت. اخواني وخواتي، كثير من الاخوة يقولون ما عندنا وقت. اقول لكم انا قصة ابو سعد. ابو سعد موظف في احد الشركات الكبيرة ومشغول ومسؤول، ما عنده وقت. يقول حفظ كتاب الله عز وجل عن طريق ساعة الغداء. يقول الأول كانت ساعة الغداء تروح في سوالف وكلام وأكل، الحين يوم قلت خلاص ركزت أني بحفظ كتاب الله، يقول بهذه الساعة والتركيز فيها حفظ كتاب الله عز وجل خلال ثلاث سنوات. أبو صالح كان يقول يعني ما عندي وقت ولا عندي يعني منين أجيب الوقت. يقول فكرت، أبو صالح كان يعيش في مصر وكان يروح للجامعة بالباص ويرجع بالباص، قال يعني فكر وين الأوقات تروح. لقى أن الوقت اللي يروحه في الباص ويرجع تقريبا ساعة لربع رايح وساعة لربع جاي، قال يعني ليه ما استغل هذا الوقت؟ هذا الوقت عادة يضيع في النوم والطفش،
والملل ويقول يا عيد انت اوف ليت عندي سيارة ليت عندي سيارة.
قام ابو صالح وقال لا بد اني استغل هذا الوقت ساعة الا ربع في الحفظ في الروحة وفي الجية ساعة الا ربع اراجع اللي حفظته. وحفظ كتاب الله عز وجل خلال سنتين ببركة الباص. اخواني واخواتي في شيء يقول تعلموا من جامعة الشوارع. ايش؟ في جامعة اسمها جامعة الشوارع. شنو هي جامعة الشوارع؟ اوقات كثيرة من حياتنا وين تروح؟ تروح في السيارة، تروح والانسان ماشي يمشي من مكان لمكان، تروح باختصار في الشوارع. ليه احنا ما نتعلم من جامعة الشوارع هذه؟ انا بقول لكم شخصيا جامعة الشوارع كانت اهم نقطة ساعدتني اني اخذ بكالوريوس حفظ القرآن الكريم وخلصه وختمه. استفدت من اوقاتي في السيارة، فكانت روحتي في العمل ورجعتي في العمل اوقات مراجعة، في طريقي للمسجد ورجعتي للمسجد مراجعة. يا جماعة لو حسب الانسان اوقات الفراغ اللي تروح سدى بحس ان في اوقات كثيرة في حياتنا. اذا خصص مزيدا من الوقت والطاقة، معناها ان الطاقة تصير كلما زاد التركيز. وفكر في اوقاتك جديا. وبيني وبينكم احنا ما نستطيع ولا راح نقدر ان نحفظ كتاب الله عز وجل حتى يكون حفظ كتاب الله عز وجل هي أولوية رقم واحد في حياتنا. إذا صارت أولوية سنجد وقت وسنجد جهد وسنجد طاقة تعين على الحفظ. في سؤال كثير من الإخوة الآن لما نقول خصص مزيد من الوقت والطاقة يقولون يعني كم مقدار الوقت اللي يجب أن أبذله لحفظ القرآن الكريم؟ يقول علماء النفس لا بد من تخصيص ساعة يوميا لقضاء حلمك، تقضيها لإنجاز الحلم اللي انت تبغاه. ليس هناك أقل من ساعة يوميا. واحد بيقول لي يا دكتور يعني ساعة صراحة كثيرة يوميا. أقول له إذا انت تقول ساعة يوميا كثيرة ارجع واسأل نفسك هل حفظ القرآن حلم حقيقي في حياتي؟ ولا لا؟ إذا ما هو حلم حقيقي في حياتك ولا هو أولوية في حياتك أنا معاك ما راح تقدر تخصص ساعة يوميا. لكن إذا هو أولوية وحلم حقيقي بتخصص هذا الوقت. ليه قالوا علماء النفس لابد من ساعة؟ يقولون لابد من ساعة لأن لو حسبنا الآن ساعة يوميا خلال سنة كاملة يعني تقريبا 365 ساعة تقضيها خلال سنة. لو قسمنا 365 ساعة وقلنا على إنسان يشتغل في شركة كبيرة يشتغل 8 ساعات يوميا يعني في الأسبوع يشتغل 40 ساعة. يعني لو قسمنا 365 ساعة على 40 ساعة يطلع تقريبا 9 أسابيع. تخيل نفسي يا أخوي واختي في الله، تخيل نفسك وانت تداوم في احد الشركات الكبار 8 ساعات يوميا، تداوم 9 اسابيع في هذه الشركة ما عندك هم الا انك تحفظ كتاب الله عز وجل. يعني تقريبا 2.5 شهر وانت تروح تداوم في هالشركة تحفظ فيها كتاب الله عز وجل. الكثير يتساهلوا يقولوا ساعة يوميا قليل. أقول لكم قليل دائم خير من كثير منقطع. خصص لك ما هنا أقل من ساعة يوميا عشان تحقق فيها الحلم. كيف أحقق هذه الساعة؟ دور في المسام وستجد أوقات كثيرة ضائعة. وبتجد إن شاء الله وقت مو بس الساعة، تجد الساعتين والثلاث. واحد بيقول لي طيب يعني شنو أفضل وقت يا دكتور للحفظ؟ أقول لكم أفضل وقت ما فيه شك في الإبكار، أوقات السحور ولما الإنسان بعد صلاة الفجر يصحى نشيط، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بورك لأمتي في بكورها، ما في شك أن هذا أفضل وقت. لكن أنا أقول لكم، إذا الإنسان يعرف من نفسه أن عادة ينام متأخر ولا يصحى، يعني يصحى يده بيصلي الفجر وبعدين يرجع ينام، ما يعني دهنه ما هو فاضي، لا تقول أن هذا هو الوقت الوحيد. لا 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 لا، أنت تستطيع أن تخصص هذه الساعة في أي وقت تشاء، وقت الظهر، بعد صلاة العصر، بين المغرب والعشاء، المهم مهما كانت ظروفك أنت تستطيع أنك تخصص هذه الساعة. بقول لكم لطيفة نفسية قالها علماء النفس. يقول علماء النفس أن آخر 45 دقيقة قبل أن تنام هي من أهم الساعات والدقائق في حياتك. كيف؟ آخر 45 دقيقة قبل ما أنام هذه أهم دقائق حياتي؟ قالوا ليه؟ قالوا لأن العقل الباطن يشتغل بما كان الإنسان يشتغل فيه آخر 45 دقيقة قبل أن ينام. لذلك اللي الإنسان اللي مثلا عنده اختبار قاعد يذاكر ومتحمس عشان يعدي الاختبار، لما يمسك الكتاب وينام على الكتاب أحلامه شو تصير لما ينام؟ أحلامه كلها تكون على الاختبار وشلون بيعدي وشلون يذاكر، وكأنك قاعد فعلا يقدم الاختبار. العقل الباطن يشتغل على آخر 45 دقيقة. لذلك نصيحة لوجه الله عز وجل، وخذوها في حياتكم كلها، خلوا آخر 45 دقيقة في حياتكم قبل ما تنامون، خلوها لحظات تفاؤل، لحظات أمل، لحظات حلم حقيقي أنتوا تبون تحققونه. كثير من الناس متعودين قبل ما ينامون يسمعون الأخبار، والأخبار يعني معظمها للأسف بلاوي على الإسلام والمسلمين. لما أنت تأخذ النظرة المأساوية والأخبار المأساوية قبل ما تنام، ذهنك يكون وعقلك الباطن يشتغل على المآسي والنظرات السلبية. لذلك خلوا نظراتكم إيجابية قبل ما تناموا، صدقوني بتحسون بإيجابية. أنا جربتها لما أحفظ أو أني أراجع ولا اني اتخيل نفسي اني حافظ قبل ما انام، شو صير لما انام؟ احلم في القرآن، ويا ما احلمت كأني احفظ وكأني حافظ، وما احلى الاحلام لما تكون زي كذا. اذا اخذوها في حياتكم. انا كانت عندي هذه النظرة يعني النفسية، وعلماء النفس يقولون في دراسات تؤكد هذه النظرية. كنت في مجلس وكان في احد المشايخ كان يقول تصدقون اني حفظت كتاب الله عز وجل عن طريق ساعة قبل ان انام؟ قال انا شلون؟ قال كنت انا حاط في بالي ساعة قبل ما انام خلاص لازم احفظ فيها، فكنت اذا اعرف نفسي اني انام الساعة 12 خلاص الساعة 11 اجي واحفظ قبل ما انام وبعدين انام. يقول بعض المرات اني انشغل وارجع البيت بعد الساعة 12، يقول خلاص أجلس من الساعة 12 إلى الساعة 1 أحفظ وراجع وبعدين أنام الساعة 1. هذه الهمة يا جماعة. يا جماعة يعني إحنا بكالوريوس حفظ القرآن الكريم، ما هو قضية سهلة، لا 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 لا، تحتاج إلى مزيد من الوقت والطاقة. واللي بيعلمكم طريقة للحفظ بسرعة وتحفظون بسرعة بدون طاقة وبدون جهد هو يكذب عليكم. لابد مزيد من الوقت والطاقة. يقول هذا الشيخ أنا حفظت كتاب الله بهذه الساعة قبل ما أنام، حفظت خلال 3 سنوات وحفظ مضبوط. قلت سبحان الله، هذا أكد على كلامي. بقول لكم مقولة لسلفنا الصالح كيف استدلوا بهذه النقطة. سمعوا معاي شي يقول سلفنا الصالح. يقول الخطيب البغدادي: اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، فأجود الأوقات الأسحار. زي ما قلنا أجود الأوقات بورك لأمتي في بكورها. يقول إسماعيل ابن أبي أويس، يقول وانظروا شلون يعني اللي احنا قلناه في آخر 45 دقيقة قبل أن تنام. يقول إسماعيل ابن أبي أويس: إذا هممت أن تحفظ شيئا فنم، وقم عند السحر فأسرج وانظر فيه. يعني انت هميت انك تحفظ تفكر فيه ونام، وقم عند السحر فأسرج وانظر فيه فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله. إذن يا أحباب، خلونا نخصص مزيد من الوقت والطاقة، ولا تنسون قانون النفسي، الطاقة تزداد طرديا كلما ازداد مقدار التركيز والانتباه. المبدأ الثاني اللي ذكره علماء النفس لتحقيق الحلم، وهذا مبدأ أصيل لتحقيق حلمنا في حفظ كتاب الله عز وجل. يقول هذا المبدأ: تجنب الأشخاص السامين، avoid toxic people. في واحد يقول لي: دكتور، في هناك أشخاص سامين؟ يقول لكم: نعم، في هناك مئات من الأشخاص سامين. مش معنى أنهم يعني سيئين، لا لا لا، معناها أنهم قد يرمون بكلمات فيها سم، هم قد ما يشعرون بها. زي الثعبان ممكن يلدغك بسرعة وبعدين ايش يمشي ويسمع وما تحس فيه. انا اقول يعني هناك اشخاص كثيرين وحشاهم ان يمثلهم بالثعبان، لكن قد يلدغونك بلدغة سريعة بكلمة هم ما يقول لها بال، لكن تؤثر عليك زي السم. وأنا أذكر يعني عندما هممت أني أحفظ كتاب الله عز وجل وكانت عندي همة وخلاص ومبدأ، جاني أحد الإخوة وقال لي: إيش فيك متحمس يا دكتور؟ قلت: يعني أنا متحمس أني أبي أحفظ كتاب الله عز وجل، ادعوا لي. قال لي: يا شيخ، يعني أنا صراحة حاولت أني أحفظ كتاب الله عز وجل وبديت بالبقرة، يوم وصلت الآيات الطلاق يعني خلاص، يعني جاتني فتور وحسيت انه صراحة صعب وقعدت انسى يعني وفترت. انا صدقون يوم قال لي هالكلمة يعني وقفت عن الحفظ تقريبا 3 إلى 4 أيام، وكانت كلماته زي السم تسري في قلبي مأثر فيني. هذا المبدأ مو معناه تجنب الأشخاص السامين يعني قاطع الناس ونرجع احنا نقاطع كل الناس، لا 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 لا، معنى هذا المبدأ تجنب التأثر بكلمات الأشخاص السامين. يعني أنا ما هو أي كلمة أنا أسمعها بتأثر فيها. أنت ممكن الآن بعد سماعك لهذه الأشرطة تخرج بحماس وهمة تبغى تحفظ كتاب الله عز وجل، وجيك يعني واحد من الإخوة ويقول لك: يعني يا شيخ أنت وينك وين الحفظ؟ انتبه لعيالك، انتبه لنفسك، أنت حجرتك ما تقدر ترتبها، شوف سيارتك شلون ملخبطة، وينك أنت وين الحفظ؟ ممكن بهذه الكلمات قد يسرق حلمك هذا. لذلك احنا قلنا يعني انتبه لسارق الأحلام في البداية، وهنا نقول ونركز تجنب الأشخاص السامين، انتبه لا تتأثر بكلمات الأشخاص السامين. مش أنا كلمة توديني وكلمة تجيبني، وأي واحد يقول كلمات أنا أتأثر بيها، لا 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 لا، انتبه. لذلك احنا نقول تجنب مدمني السلبية. في كثير من الأشخاص تجلس في المجالس يعني ما تسمع إلا كلمات ومصائب وبلاوي على الإسلام والمسلمين، تطلع من المجلس وانت تقول يعني تطلع يعني ما في همة ولا في حماس، وتحس يعني ان ما لك اي رغبة انك تسوي شيء. احنا نقول تجنب مدمني السلبية، وانت اذا تبغى تحفظ لا تجلس مع ناس مدمني السلبية، ولذلك كن مع اصحاب التفكير الايجابي. في بعض الاشخاص، وأنا أدعوكم إخواني وخواتي، خلوكم من أصحاب التفكير الإيجابي، يسمونهم possibility thinkers. يعني شلون؟ يعني التفكير الممكن. أي واحد يطرح لهم فكرة، يطرح لهم مشروع، يقولون ليه لا، ممكن يصير، يحفزون الإنسان. لذلك بعض الأشخاص والله حتى وهم ليسوا حافظين، كنت أنا يعني لما أحس بملل وفتور أروح
لأحد إخواني وهو مو بحافظ، أقول له يعني جاتني فتور في الحفظ، ويبدأ يعطيني كلمات وهو مو بحافظ، لكن يعطيني كلمات يشعلني فيها حيوية ونشاط. ولذلك كونوا مع أصحاب التفكير الإيجابي، خل في طريقكم لحفظ كتاب الله عز وجل خلوكم تسيرون نحو الإيجابية. ولذلك أنا يعني أذكر قصة ذكرها لي أحد الإخوة، يقول لي كان أحد الإخوة حفظ كتاب الله عز وجل، ثم جاءته الفتنة وترك الحفظ، ترك الالتزام الديني، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. وكان فيه يعني أحد أصدقائه كان دائما يقول له يعني تعال ارجع للخير، ارجع حفظ القرآن الكريم انت حافظ، لكن كان طريقة يعني كانت طريقة هذا الأخ كانت فيها قسوة، فالأخ هذا ينفر. في يوم من الأيام قرروا أنهم يروحون لأحد المشايخ، هذا الشيخ كان من أصحاب التفكير الإيجابي، فلما دخلوا على ذلك الشيخ قال أحدهم يا شيخ يعني هذا الشخص تصدق إنه كان حافظ لكتاب الله عز وجل والحين نسى الحفظ ونسى الالتزام؟ قال الشيخ ولأنه من أصحاب التفكير الإيجابي قال له أنا متأكد إن هذا الشخص اللي أراه زي الحصان، هذا اللي أصابه كبوة جواد، ومتأكد إنه بيرجع، أكيد إنه بيرجع. يقول هذا الشخص تصدقون إن هذه الكلمات كانت تغلي في قلبي وحافز كبير يدفعني إني أحفظ وأرجع. يقول رجعت البيت وبديت أفكر، معقولة أنا زي الجواد؟ وسبحان الله كانت هذه الكلمات من هذا الشيخ وقود، وبعد سنتين حفظ كتاب الله عز وجل ورجع وصار إمام مسجد. قولوا أمين، الله يثبتنا على الحفظ ويثبتنا على الطاعة حتى نلقاه إنه سميع قريب. ولذلك كونوا أنتم وقود للناس بكلمات طيبة. بسألكم سؤال الآن وإحنا في هذا المبدأ، كم منكم يعرف حافظ لكتاب الله عز وجل؟ متأكد أن إجابتكم يعني تعرفون، لابد يعني ما في أحد ما يعرف حافظ. بسألكم سؤال، هل مرة جلست مع هالحافظ وسألتوه شلون حفظت القرآن؟ إذا مبدأنا الثاني إيش؟ تجنب الأشخاص السامين، وإذا أنت تبغى تحفظ كتاب الله عز وجل خليك مع الحفاظ، اجلس معاهم، اسمع قصصهم. خليني أقول لكم الآن بعض القصص اللي فعلا أثارت فيني الحماس. قرأت قصة لأحد إخواننا كان يقول كنت أشرب الدخان وكنت يعني ما في معصية تفكرون فيها اللي سويتها، معاصي وأسهر مع الشباب وديوانيات وكل المعاصي سويتها. في يوم من الأيام مات أحد أصدقائي، وكان هذا الصديق صديق طيب صالح دايم يذكرني إنك تحفظ كتاب الله، احفظ كتاب الله، خليك مع القرآن، خليك مع الدين. يقول اليوم سمعت وفاة هذا الصديق صارت لي صدمة كبيرة، غيرت طريقة تفكيري في حياتي 180 درجة، وقلت لابد أؤدي حق هذا الصديق اللي كان دايم ينصحني بكتاب الله إني أحفظ كتاب الله. يقول فحفظت كتاب الله عز وجل خلال 3 سنوات وتغيرت حياتي، وأنا الآن عضو في جمعية تحفيظ القرآن الكريم وإمام مسجد. أخواني وأخواتي وأنتم قاعدين تسمعوني الآن، رجل ما ترك معصية إلا سواها، عندما تغيرت طريقة تفكيره حفظ كتاب الله عز وجل خلال 3 سنوات. سمعت قصة أحد الأخوات كتبت لي تقول كنت أحلم أني أحفظ كتاب الله عز وجل، لكن كانت انشغالاتي كثيرة ويعني والأولاد والبيت ما أقدر أحفظ. تقول جاءت العطلة الصيفية وكانت مدرسة فسمعت عن مسابقة لتحفيظ القرآن الكريم، مسابقة حفظ على القرآن كله ولا نصفه ولا ربعه. تقول في البداية حطيت أني أبغى أحفظ،
خلال العطلة الصيفية نصف القرآن الكريم. تقول بديت يوم يومين وبعدين قلت في نفسي ليه ما أحط القرآن كله، خلوني أحفظ القرآن كله. تقول فحفظت كتاب الله عز وجل كاملا خلال العطلة الصيفية، وقدمت على مسابقة حفظ القرآن الكريم فأخذت الأولى على تلك المسابقة، وهي الآن ثابتة على حفظ كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا ولها الإخلاص والثبات. هذه القصة لما تسمعها شتير فيك، امرأة مدرسة مشغولة لكن يوم حطت في بالها حفظ القرآن خلال العطلة الصيفية، كانت تقضي 7 و8 و10 ساعات في اليوم لكن حفظت كتاب الله. اسمع لهذه القصة من أخت لنا في الله. تقول هذه الأخت إنه يعني كان عندها حب في الالتزام والطاعة، لكن كانت تقول أنا وين وحفظ القرآن وين. هذه الأخت كانت حريصة على ولدها إنه يحفظ كتاب الله عز وجل. الله عز وجل ابتلاها إن الولد في طريقة إلى حلقة التحفيظ، تصدمه سيارة وهو في طريقة إلى حلقة التحفيظ، وكان في سنة ثالثة ابتدائي، وكان فرحان ختم جزء تبارك في ذلك اليوم. كانت تستناه فارغ الصبر، وجيها الخبر إن ولدها قرة عينه في طريقة إلى تحفيظ القرآن الكريم، تصدم سيارة ويتوفى. كان هذا الخبر شديد عليها، لكن كان لها دافع انها تشكر الله عز وجل وتحفظ القرآن، فحفظت كتاب الله عز وجل خلال سنوات. احد الاخوات كنا في احد الدورات فاوقفتني وقالت بقول لكم قصة امي. امي انسانة عمرها 50 سنة لا تعرف تقرأ ولا تكتب، وهي معنا الان في الدورة، حفظت كتاب الله عز وجل عن طريق التسجيل، سماعها للقرآن حفظت القرآن خلال 5 سنوات، وتقول هي معانا الآن. بقول لكم إخواني وخواتي، هذه واحدة لا تعرف تقرأ ولا تكتب، وفي كثير مئات بل آلاف من الإخوة العجم اللي ما يعرفون يقرؤون العربية يحفظون كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب. لما أنت تسمع هذه القصص كيف تثير في قلبك الحماس والرغبة إنك تحفظ كتاب الله وغيرها كثير. فأنت من خلال المبدأ هذا الثاني خليك مع أصحاب التفكير الإيجابي، خليك مع الحفاظ، انهل من معين حفظهم وقصصهم، بصير تركيزك كله على الحفظ، وستنتج في حياتك وبتحقق حلمك في حفظ كتاب الله عز وجل. المبدأ الثالث اللي قالوه علماء النفس لمن يريد أن يحقق حلمه، وهذا من أهم المبادئ عشان تحقق حلمك في حفظ القرآن الكريم، هو أنت مسؤول 100% عن تحقيق هذا الحلم. الله، ما أكثرها راحة لما يستشعر الإنسان أنت أخوي وأنت أختي الآن وأنت تسمعوني أنك أنت مسؤول 100% عن تحقيق هذا الحلم. يعني إذا عندك حلم حققه، أنت مسؤول مهما كانت الظروف، لأن الناس من طبيعة أحوالهم لما تسأله أخوي ليه ما حفظت القرآن الكريم إلى الآن، يقول لك يا أخي الظروف والدراسة والعمل والبيت. تقول لك أختي يعني الأولاد والدراسة والعمل والوظيفة ما نقدر. يعني دائما الإنسان عادته إيش؟ يلوم غيره على تقصيره. أنت بهذا المبدأ لما تستشعر أنك أنت مسؤول 100% عن تحقيق هذا الحلم، ما في مجال أنك تلوم غيرك. طبعا واحد يقول يا دكتور بس في بعض الاحيان فعلا الظروف صعبه انا ما اقدر. اقول لكم فعلا احنا في كثير من الاشياء ما احنا مسؤولين 100%، لكن انت في طريقك لحفظ القران الكريم لما تشتغل وتحفظ كأنك مسؤول 100%. انتبهوا للعبارة هذه، كأنك مسؤول 100%. شو اللي يصير؟ انت صدقني بتسخر الظروف الى فرص تعينك على حفظ القرآن الكريم. ولذلك انا بقول لكم شيء يا احبابي، ليه احنا ما ننتقل من احنا نكون ضحية للظروف الى ابطال؟ ليه دائما نقول احنا ضحية مساكين احنا؟ ليه ما نتحول الى ابطال؟ بقول لكم انا اشوفه معظم علمائنا، ترى علمائنا ودعاتنا بشر زينا، عندهم مشاكل البيت والوظيفة والاولاد، لكنهم رقوا، لكنهم رقوا من ايش؟ منهم يكونون ضحية للظروف وصاروا ابطال. فما تجد الواحد منهم برغم جميع الظروف إلا أنه حافظ كتاب الله عز وجل وحافظ للأحاديث وللعلم وللفقه. إيش صاير؟ هذه لي ظروفهم زي ظروفنا، لكن عندهم المبدأ الأصيل إنه يستشعر إنه مسؤول 100% عن تحقيق حلمه فحققوا أحلامه. ولذلك أبغى أقودكم معاي إلى هذا القانون النفسي، قانون عظيم تفكروا فيه، وهذا من أهم قوانين نظرية العلاج المعرفي السلوكي. يقول القانون الحدث زائد التفكير يساوي النتيجة. يعني إيش هذه الطلاسم يا دكتور؟ يعني باختصار ملايين الناس يفتكرون إن طبيعة الحدث، طبيعة الظروف اللي تصير لنا هي اللي تحدد نتائجنا في الحياة. يعني باختصار أن الحدث يساوي النتيجة، يعني الأحداث هي اللي تحدد النتائج. علماء النفس يقولون هذا غلط، في الحقيقة مش الحدث، مش الظروف هي اللي تسوي النتائج، وإنما في شيء في النص. هذا الشيء خطير. شنو هذا اللي في النص؟ هو التفكير. فقالوا الحدث زائد التفكير يساوي النتيجة. بالحقيقة هي طريقة تفكيرنا تجاه الأحداث هي اللي تحدد نتائجنا، مو فقط الحدث. بطلب لكم مثال عن قصة لأختين عندهم نفس الحدث، نفس الظروف ونفس الحلم، لكن النتيجة مختلفة تماما. واحدة منهم خلينا نسميها أم خالد. أم خالد توفى أغلى أبنائها اللي هو خالد، اللي كانت تعيش الدنيا وترى خالد إنه بيصير أحسن واحد في العالم. فجأة وفي ظرف جاله مرض خطير وتوفي. وكانت أم خالد عندها حلم إنها تحفظ كتاب الله عز وجل، لكن أم خالد بعد 10 سنوات من وفاة خالد لم تحفظ شيء من كتاب الله عز وجل. في نفس الوقت أم سعد اللي كان عندها حلم أنها تحفظ كتاب الله عز وجل ابتلاها الله بوفاة ولدها سعد في حادث سيارة. الآن أم سعد عندها حلم أنها تحفظ كتاب الله عز وجل، بعد فترة 5 سنوات حفظت كتاب الله عز وجل. الآن أنتم بتقولون أم خالد وأم سعد عندهم نفس الظرف، عندهم نفس الحلم يبغون يحفظون كتاب الله عز وجل، ونفس الحدث ولدهم مات، لكن النتيجة مختلفة. أم خالد جلست 10 سنوات ما حفظت شيء من كتاب الله عز وجل، وأم سعد 5 سنوات حفظت القرآن كامل. شو الفرق بين أم خالد وبين أم سعد؟ شو السالفة؟ شو الفرق؟ الفرق هو قانوننا، أن طريقة التفكير حقت أم سعد وأم خالد غير، وهذا هو السبب أن النتيجة طلعت غير. أم سعد، أم خالد يوم توفى ولدها إيش قالت في نفسها؟ شنو طريقة تفكيرها؟ قالت أوه الحياة ما لها طعم بدون خالد، خالد اللي أنا بنيت حياتي كلها عليه، في لحظة، في طرفة عين، في لحظة روح خالد. وبدأت تولول على هالحياة، وبدأ التفكير السلبي بدا التفكير السلبي يعشعش على تفكيرها وعلى طريقة حياتها، فنست القرآن ونست حفظ القرآن، نست حفظ القرآن. بينما أم سعد بعد ما توفى ولدها، شوفوا كيف طريقة تفكيرها، كانت أصبح التلاني بموت سعد، ولازم يعني أكيد إن الله عز وجل يحبني، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، ولازم أنا أثبت إني أنا أحب الله عز وجل، ولازم إني أتقرب إلى الله عز وجل. وشنو هو أفضل شيء أتقرب إلى الله عز وجل فيه؟ أكيد هو حفظ القرآن الكريم. شوف طريقة التفكير هذه، فصارت لها هذه البلوى وقود يخليها تحفظ كتاب الله عز وجل خلال 5 سنوات. إذا اخذوها قانون في حياتكم وفي حفظ كتاب الله عز وجل. ما هي الظروف ولا الأحداث إيه اللي تخلينا نحفظ كتاب الله عز وجل، وإنما طريقة تفكيرنا. إذا استشعرنا أن احنا مسؤولين 100% عن حفظ كتاب الله عز وجل، احنا بنسخر الظروف والأحداث عشان تصير لنا وقود. ولذلك خليني أقول لكم بعض القصص، كيف اللي حفظوا كتاب الله عز وجل استطاعوا أنهم يخلقون من الأحداث، يخلقون منها وقود يخليهم يحفظوا كتاب الله عز وجل. أحد الإخوة أصيبت والدته بمرض في قلبها ولازم تسوي عملية في لندن، وهو كان عنده همة أنه يحفظ كتاب الله عز وجل. طبعا الواقع يقول يعني مصيبة هذه، الوالدة بتروح تسوي عملية في لندن، ما عندي والد بالنسبة للوالدة. هو لأنه يستشعر أنه مسؤول 100% وأن طريقة التفكير مو الحدث هو اللي يخلق النتيجة. ايش سوى؟ قال الآن ليه أنا الحين ما أستفيد من هذه الروح؟ أنا بروح مع الوالدة، أنا رايح وجالس معها في المستشفى جالس، ليه ما أحفظ القرآن الكريم وأنا في المستشفى؟ وراح للوالدة وقال لها يعني أنا عندي حلم أني أحفظ كتاب الله عز وجل، وأبغى أحفظ القرآن وأنا جالس معاها بنية الشفاء، أني أحفظ القرآن عشان تشفين بهذا القرآن. والله يخليش ادعي لي، إذا تحبين ادعي لي عشان الله عز وجل ييسر لي حفظ القرآن الكريم. في ذلك الشهر حفظ 5 أجزاء من كتاب الله عز وجل. كان ممكن هذا الشهر يقضيه في أفكار سلبية، وبالعكس في هذا الشهر قد ينسى اللي حفظه من أول، لكن هذا الشهر كان له وقود أنه يحفظ 5 أجزاء. كيف استطاع ذلك؟ عن طريق تغيير طريقة تفكيره، التفكير. لذلك يعني كان، خليني أقول لكم قصة أخرى، خلينا نسميه أبو خالد. أبو خالد هذا عجيب، كان معاي في الثانوية وكان عنده تأتأة، في لسانه. كان الأستاذ كان يقول له يعني إيش تبغى تصير يا أبو خالد؟ يقول أبو خالد أنا أبغى أصير مدرس. قال له أنت تصير مدرس؟ أنت على هالتأتأة اللي عندك يعني اسمح لي ما تقدر تصير مدرس. أبو خالد هذا أنا رحت كندا، جلست يعني 5 سنوات ورجعت، جلست في كندا 4 سنوات ورجعت. شفت أبو خالد مدرس وحافظ للقرآن الكريم ويدرس في حلقة تحرير القرآن وإمام مسجد. قلت له أبو خالد تذكر يوم نحن كنا في الثانوية يوم المدرس يقول لك يعني هالتأتأة شلون قدام تحفظ القرآن وشلون أنت الحين مدرس؟ تذكر الكلام اللي قال لك إياه المدرس؟ قال لي يا دكتور عبد الله، اللي عنده هم وحلم يستطيع أن يحققه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. يقول من ذيك الكلمة اللي قالها لي المدرس صارت عندي طريقة تفكير أني أنا أبغى أثبت لهذا المدرس أني أنا أستطيع أني أغير هذه الظروف وهذه الأحداث بالرغم من هذه التأتأة، أستطيع أني أحفظ كتاب الله وأستطيع أني إيش؟ أني أدرس. في كثير من الناس هذه كلمة سامة قالها المدرس، كان ممكن يتقوقع على نفسه وتسيطر عليه الأفكار السلبية ويخسر مستقبله بسبب هذه الكلمة. لكن خوينا عرف أن السر هو في طريقة التفكير فاستطاع أن يغير حياته ويحقق حلمه. وانتوا يا أحبابي تذكروا هذا المبدأ جيدا، انك انت مسؤول، انت مسؤول 100% عن تحقيق هذا الحلم، فلا تنوبين غيرك. وانتقل انت اخوي من ان تكون ضحية الى ان تكون بطل، وتذكر الحدث زائد التفكير يساوي النتيجة. اذا هذه المبادئ الثلاثة هي اللي بتقوم عليها دورتنا في حقق حلمك في حفظ القرآن الكريم. واحد منكم بيقول لي يعني ايش دخل، ليه قال علماء النفس ان هذه هي ثلاثة مبادئ رئيسية عن تحقيق الحلم؟ ليه هذه ثلاثة مبادئ رئيسية؟ لان هذه الثلاثة مبادئ الرئيسية هي تحدث عندك الان طريقة تفكير جديدة. لما انت تجيب من داخل نفسك وتقول انا مسؤول 100% مهما كانت الظروف، ولما تجي تقول انا ما راح اتأثر باي اشخاص سامين وبروح مع الحفاظ عشان احفظ معاهم واتدرب معاهم، ولما تقول انا يعني بركز اني بحفظ القرآن وبتجيني الطاقة والهمة، لما تجي هذه المبادئ تجتمع في قلبك ستحدث عندك طريقة تفكير جديدة زي الوقود اللي يدفعك حتى تحفظ كتاب الله عز وجل. فالله الله في هذه المبادئ، اسمعوها بقلوبكم وعقولكم، لان هي الاساس زي ما قلنا في بداية الدورة. زي الجبل هذه المبادئ تخلي قمة جبل حفظ القرآن، لان ما هي بعيدة وطويلة وصعبة المنال، تخليها قريبة واكيدة باذن الله عز وجل. قبل ما انتقل الى الفقرة القادمة وهي ستة خطوات عملية لتحقيق حلمنا في حفظ القرآن الكريم، ابغى اختم لكم بمبادئ، ابغى اختم لكم هذه الفقرة اللي ثلاثة مبادئ رئيسية بمبادئ قالها علماءنا من اهل السلف، قالها الامام الشافعي، ولخصها وبقولها لكم الان وقارنوا بينها وبين المبادئ اللي احنا قلناها. يقول الامام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. لابد من ستة أشياء عشان تنال العلم. تبغى تحفظ القرآن لابد من ستة أشياء. يقول الإمام الشافعي إيش هي ستة الأشياء؟ يقول الإمام الشافعي: ذكاء وحرص واجتهاد. يعني لابد أول شيء ذكاء، واحنا الحمد لله انا اكلم اناس ما هم متخلفين عقليا، لا لا لا، انا اكلم ناس ذكائهم الحمد لله ان لم يكن من الذكاء العالي فهو من الذكاء المتوسط اللي الكثير منا يستطيع فيه يحصل الجامعة وقد يحصل دراسات عليا بذكاء متوسط. اذا الذكاء ان شاء الله موجود عندنا، ذكاء وحرص، شوف الحرص واجتهاد، شوف الحرص والاجتهاد اللي هو يخلي الانسان يخصص مزيد من الوقت والطاقة. ما راح تستطيع انك تخصص مزيد من الوقت والطاقة بدون حرص واجتهاد. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. ايش البلغة؟ قالوا هي المصروف اللي يخلي الانسان ينفق على نفسه عشان يطلب العلم. بمعنى ان الانسان ما يعتمد على هذا العلم عشان يحصل فلوس، لا، هو إنسان عنده بلغة، عنده ما يكفيه. وكذلك الإنسان في حفظه لكتاب الله عز وجل. لذلك احنا قلنا ايش اول شيء عشان تحفظ كتاب الله عز وجل؟ لابد من الإخلاص، وما يكون هدفك الدنيا. اذا هدفك الفلوس واذا انت تبغى بلغة، تبغى بس مصروف عشان تستفيد من حفظ القرآن، تاخذ فيها عرض مادي ولا منصب ولا شيء، لا 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 لا. ولذلك لابد يكون عندك ما يكفيك، فما يكون قوت يومك على حفظ القرآن، تستفيد من حفظ القرآن بفلوس. اذا ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استاذ. شوفوا تجنب الاشخاص السامين، ولابد ان الانسان يكون مع اصحاب التفكير الايجابي، وانه يروح مع استاذ وحلق تحفيظ القرآن. وصحبة استاذ وطول زمان. لما تستشعر انك انت مسؤول 100% مهما تغيرت عليك الظروف بطول الزمان، لو بعد 10 و20 سنة من حفظك ما يروح القرآن ليلا لأنك أنت مسؤول 100%. إذا تذكروا هذه المبادئ اللي ذكرها الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. الآن وصلنا إلى نهاية الشريط الأول، ولا زال عندنا المزيد من الأفكار والأطروحات، فخلوكم معنا، ونتأكد أنكم متشوقين الحين، لكن خلوكم معنا في الشريط الثاني بإذن الله عز وجل.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وشفيعا لنا يوم القيامة.